بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتطلب دنيا بعد شيب قذالي، وتذكر أياما مضت وليالي؟ أتخدعني الدنيا وقد جاب مفرقي وأصبحت معقولا لها بعقالي؟ ولي فيها أسوة بآل المصطفى بنو خير مبعوث وأكرم آلي؟ تقسمه يوم تقسمهم ريب المنون، فأصبحوا عبادي عباديد أشتاتا بكل مجال. فبين جريد ترتمي غربة النوى به، بين غيطان وبين جبال، وبين صليب مائل من فوق جذعة تهب عليه من صبا وشمال، وبين سميمين قد سرى في عظامي من السم قتال بغير قتايا. فيا لا يا 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 شعري من أنوح ومن لو يروح وما قلبي عليه بالزايا بمنصلة ذي رونق وصقالية أي له أم لبنت المصطفى حينما مضى أي مضى قضت من تفز من إرثها بخلايا آيا يا لي أم الحزن الزاكي بسم جعيدة قضى بين إنصار له وموالي وإن حنيني للذبيح بكربلا يا لباق فلا يقضى له بزوايا رق الشمر صدره على قطع وريد أمحاز قذالي أي فديت إماما أجمعوا بعد قتلي على سلب نسوان له وعيا والله الشماتة والعدو شوفه شوفه مصيبة وانا مصيبتي في سفرتي حرمة وغريبة والله راحل ولي ومنين الكافل كافل أجيبة والله تقل محل الأخو ومحلى غلاته أين من بفي خوات والله محلى الأخو ومحلى محلى غلاته أين من بفي خوات يلا يا عباس يا الطيبة يا الطيبة ذاته
شنو عند الزينب بن شكوى يا عباس تقول أنا طولي الما كان ينشاف شافو وحسي الما مسموع سمعو وابويا على الحيد شتمو شتمو انا زينب المسبية اجيتك يا ابو فاضل أخاف أن أرجع الطيبة وعنك أمك تسايل أجاوب بيش لو قال بيض وجهي الكافيل يخاف أن تسمع بموتك وتموت يا أعز الإخوان. خلت راسها على القبر شنو سمعت؟ أنا قلب أمي على زينب وابو السجاد وبتسأل عن سلامتكم ولا تسأل عن الأولاد وإن كانك تحبيني لا تنظر على زنودك أثر لسوايا ولا تقولين راس حسين شالو على عالي سنان. لكن سؤال زينب الحين جيتيني وقفتي على قبري عندي أسئلة دور أبيك تجاوبين عليها زينب. تفضل يا أبو فاضل. يا زينب أخويا حسين شحواله صدق من وقع ضامي ثنى عليك التاله صديق سهم المثلث قوة من الظهر شاله صدق جثة صفت يا زينب للخيل ميده اي والله صدق صفت للخيل ومن كلام استدل به يزيد بن معاوية على مقام أهل البيت عندما قال هؤلاء أهل بيت كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. لسلامة مولاي صاحب العصر والزمان قضاء الحوائج شفاء المرضى تعطير الأفواه طيب المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أصواتكم. الميزة التي يميز بها أهل البيت عن بقية البشر إن الله سبحانه وتعالى فضلهم وشرف مقامهم وأعطاهم ما لم يعطي غيرهم من الخلائق، وهذه كمقدمة تعريفية يمكن أن نفتح أبواب ونوافذ للوقوف عند هذه الكلمات بشكل صريح وواضح. يزيد بن معاوية عندما جاء بالإمام زين العابدين عليه السلام في مجلسه وأمر الخاطب أن يصعد المنبر ويذم أمير المؤمنين وينال من الحسين، الإمام سلام الله عليه الظرفية اللي كان فيها مفروض أنه ما يتكلم، مفروض أنه أسير، مفروض أنه مقيد بالسلاسل والحبال، مفروض أنه واقف أمام جمهرة من المتفرجين من جميع أنحاء الشام وأطرافها من السفراء الرومانيين وغيرهم، ولكن شنو القدرة التي ملكها هذا الأسير السجين الذي قتل أهل بيته وأسروا وجيء بهم من العراق إلى الشام بحيث أنه يصدح ويصرخ في وجه الخاطب ويقول له: ما أيها الخاطب، اشتريت رضاء المخلوق بسخط الخالق؟ فتبوأ مقعدك من النار. هذه الكلمة جعلت أو جعلت الطير على رؤوس الأشهاد اللي كانوا يشهدون هذا الموقف. ثم التفت إلى يزيد قال له: ائذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأتكلم بكلمات لله فيهن رضا وللجلساء أجر وثواب. ما أذن له. عندما لم يأذن له البعض التفت إليه قال: دعه يصعد فلنرى ما يقول، فما مقدار ما يحسن هذا الفتى؟ واحد شايف مثلا المصائب ومر عليه هذه المعاضل، آخر شيء يقدر يتكلم، يقدر يخطب. خطيب يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى هدوء، تحضير أفكاره، تحضير شؤونه، يصعد معزز مكرم، هذا كل موارد الراحة والطمأنينة والسكينة مرفوعة منه. فما مقدار ما يحسن هذا الفتى؟ تكلم كلمتين، قال: إنه من أهل بيت زق العلم زقة، كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا دوداس. هذه المدخلية أريد أن أتحدث فيها باختصار عن شخصية من هذه السلسلة المتواصلة وهذه العقد من سبحة محمد وآل بيت محمد الذين ينتمون إلى هذه السلالة وإلى هذا النسل، حيث أن في مثل هذه الأيام في أواخر شهر ربيع الثاني ذكرى وفاته، ألا وهو السيد موسى ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي الرضا عليه السلام ابن موسى ابن جعفر، أحد أبناء المعصومين. ليش احنا استدلينا بهذا الأمر؟ لأن المعصوم بالقدرة والإمكانية والهبة التي وهبه الله لا يمكن أن يدنو منه مخلوق، يعني مهما يكون، تتكلم عن علميته، تتكلم عن شجاعته، اللي الإمام الصادق سلام الله عليه ويا الإمام الباقر لما كانوا في نعم مجلس هشام وأراد هشام أن ينال بالإمام الباقر في قبالة مرمى ومسمع من جميع المشاركين في تلك المسابقة الرياضية في ضرب ونعم قذف النبال، رمي النبال، قال له ارمي، حين أمهر النبالة موجودين من العالم جايين حق المسابقة، يقول له ارمي، قال له ما رميت. مام الباقر مو معهود أن داش حروب ما حروب وشايل قوس والسهم ونبال ورامي، فلما قال أنا ما رميت قال أكيد بنحط السهم بالقلب القوس ويرميه، ما يعرف يرمي ويضحك النبالة عليه، واحد عليمي جاي زين ونضحك عليه. فلما وضع الإمام سلام الله عليه السهم في قلب القوس ورمى أصاب قلب الهدف، الثاني أصاب السهم، الثالث أصاب السهم الثاني، سبعة سهام كل سهم نبت في قلب الآخر حتى أصاب الهدف سبعة سهام تشق أحداها الثانية. استغرب الكل، شنو هذا الشيء؟ شنو هالمهارة؟ شنو هالقدرة؟ قال إنك تقول لا لم أرمي، فما هذا؟ قال إن الله أعطانا العلم، إحنا ما جربنا لكننا بعثنا وورثنا العلم أبا عن جد. وهل ولدك الصادق يستطيع ما تستطيعه؟ قال نعم، فإن العلم ينتقل من شخص إلى شخص. هذا بالنسبة للمعصوم. بالنسبة لغير المعصوم منهم شنو؟ بالنسبة لغير المعصوم منهم، من تربى في مدرسة المعصوم أصبحت عليه صبغة العصمة من غير العصمة. شلون؟ يعني إحنا اليوم لما نشوف العصمة شنو مفادها؟ مفادها العلم، مفادها التقوى، مفادها الإيمان، مفادها الصبر على بلاء الدنيا، مفادها الحكمة في التصرف. وكل ما تعتبر في النصوص والروايات من مصادق جنود العقل والحكمة يملكها المعصوم. فبعلمهم عصموا عن الزلات والجهل، بشجاعتهم عصموا عن الجبن، بإقدامهم عصموا عن التقاعس. فبكل ما ملكوه الله سبحانه وتعالى عصمهم عن غيرهم. إنزين، لكن هل أبناء الأمة كلهم معصومين؟ لا، فقط المعصوم هو الإمام الذي نص عليه بالإمامة. إنزين، غير المعصوم شنو له من المقام والمكانة؟ نضرب مثال بالسيد موسى ابن الإمام الجواد. السيد موسى الملقب بالمبرقع، الإمام الجواد سلام الله عليه عنده من الأبناء اثنان، الإمام علي الهادي سلام الله عليه، وعنده موسى الذي لقب بالمبرقع، وهما أخوين من أم وأب. كان مولد الإمام الهادي سنة 212 هجرية، وولد موسى المبرقع سنة 214 هجرية في شهر ربيع الثاني. الروايات والأخبار في بداية الأمر لم تسلط الأضواء على الشخصية التي تلت شخص المعصوم لتسلطها بالكامل على شخصية المعصوم. ولكن لما إحنا نوقف عند هذا التاريخ البسيط المذكور عن هذه الشخصية وغيرها من شخصيات أبناء الأئمة عليهم السلام، لنجد بهذا التراث القليل الشيء الكثير من المقام والمنزلة والمرتبة. الآن بس أبيك تلتفت إلى سيرة حياة هذه الشخصية العظيمة. أولا، ولد في المدينة المنورة، وعاش في كنف أخيه الإمام الهادي قرابة 22 سنة قبل أن يشخصه المتوكل، أي يشخص الإمام الهادي ويرسله إلى سامراء. لما أخذ الإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء ظل موسى موجود في المدينة المنورة، وعندما علم بأن الإمام الهادي سوف يجعل تحت الإقامة الجبرية في سامراء لأنه هو إمام العاشر من أئمة أهل البيت الذين نص عليهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ظل في المدينة يعمل على إدارة شؤون أخيه الإمام الهادي إلى أن انتقل من المدينة ضمن ظروف قاسية وغامضة إلى الكوفة. ليش؟ لأن ذاك اليوم المدينة المنورة ما كان عليها ذاك الإقبال، لأن الإقبال الشديد كان يكون على العاصمة التي تعتبر هي عاصمة الدولة الإسلامية. وعاصمة الدولة الإسلامية في زمن العباسيين انتقلت إلى بغداد، وتلك الأحداث السياسية التي أجبرت الحاكم العباسي أن يأخذ جنده ويأخذ رعيته المجندين وينطلق بهم إلى سر من رأى، حتى يكفي أهل بغداد شر التعامل اللي كان يتعامل به الجند إزاء الرعية والشعب. يعني كان معروف أنه وظف من الترك والديلم، كانوا مختلفين لغويا، مختلفين عرقيا، مختلفين بعاداتهم وتقاليدهم، مثلا على ابو انه مثلا من الجند وانه من المقربين للحاكم العباسي، يدخل السوق يشوف سلعه بعشر دراهم يقول له بدرهم، يقول له لا، يعني احنا هذا الشيء مر علينا ايام المقبور الراحل لما كان يقول فلان كم السلعه هذه، يقول له مثلا السلعه بعشر دنانير، يقول له ايش دعوه، يقول له ليش قاعد تسب الرئيس، الرئيس ايش عليه بالسلعه مالتك. فاذا كانوا يقولون كم السلعه، يقولون والله السلعة بهكذا مبلغ، يقول لها أنا أدفع دينار أو درهم، يقول ما يصير السلعة قيمتها 10 دراهم، يقول له درهم، إما تقبل وإما ألقيك بالسجن. المسكين الفقير كان يقبل وكان يؤخذ السلعة منه، وحتى الدرهم ما كان يعطى. اشتكوا إلى الحاكم العباسي، أخذهم إلى سامراء. لما انتقل الإمام الهادي إلى سامراء وضاقت ظروف العيش في المدينة المنورة، موسى قام من المدينة وانتقل إلى الكوفة، وانتقاله إلى الكوفة كان عبارة عن مقدمة لانتقاله إلى أين؟ لانتقاله إلى منطقة أخرى يستقر بها. ذاك اليوم الكوفة كانت فيها من الشيعة ومن الموالين ومن تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام الباقر وكذلك بقية أمة الهدى، بحيث يقدر أن يستقر بيناتهم. ولهذا عاش موسى في الكوفة قرابة 20 عاما، 22 سنة بالمدينة وعشرين سنة استقر في الكوفة. فكان مجموع الحياة التي عاشها إلى قبل انتقاله إلى إيران 42 سنة. سنة 256 ميلاد هجرية لما توفي الإمام الهادي عليه السلام وصار الإمام الحسن العسكري تحت الإقامة الجبرية، واشتم أنه الشيعة وأبناء الأمة قاعد يلاحقونهم ويعقبونهم، ففكر أنه يترك العراق ويترك الجزيرة العربية وينطلق إلى مصر من الأمصار، يجد فيه شيعة ويجد فيه موالين يمكن أن يستقر بينهم. فخرج من الكوفة والعراق وقصد إلى مدينة قم المقدسة، حيث فيها كثير من الجاليات العربية، مذحج مثلا وهي إحدى القبائل اليمنية اللي نزحت إلى الكوفة العراق ومن ثم انتقلت إلى قم المقدسة، والأشاعرة اللي كانوا موجودين والخزرجية اللي كانوا موجودين. فاعتقد أنه إذا ذهب إلى قم مجاورا قبر عمته السيدة فاطمة المعصومة يمكن أن يستقر بها. فأجى إلى قم المقدسة، وأهل قم والعرب اللي كانوا موجودين في القم والعشائر كانوا يتوجلون منه خيفة. الكلام ليش؟ أنت واحدة من الصفات التي كان يوصف بها موسى هي أنه وصف بالمبرقع، كان يسمونه موسى المبرقع. ليش وصفوه بالمبرقع؟ أولا لأنه كان جميل وكان يشبه جماله كما في بعض الروايات والنصوص إن كان يشبه جماله وملاحته بنبي الله يوسف وخاتم النبيين محمد. فمنذ نعومة أظفاره لما كان يطلع الأيام اللي كان مع أبيه الإمام الهادي سلام الله عليه وهو طفل صغير كان من ينظر إليه يعجب بجماله وملاحته حتى خيف عليه من العين وخيف أن يراب، فكان لا يخرج من الدار إلا ببرقع يبرقع به وجهه حتى يخفي جماله بين الناس. وبقيت هذه الصفة صفة الجمال تعلو وتكثر حتى بلغ مبلغ الرجال 42 سنة عمره وما زال فتنة للناظرين. امرأة تشوفه، رجل يشوفه يعجب بجماله يبهر نعم بحسنه، مو فقط الحسن الظاهري إنما حتى بالأخلاق حتى بجمال الكلمة، يعني من جميع اللحاظات اللي يمكن أن يوصف بها الرجل بحسن الخلق بحسن الجمال كان موسى مبرقع موصوف به. حتى أنه لما دخل إلى مدينة قوم المقدسة ما عرفوه، رجال غريب داش عليهم مبرقع يجالس مجالسهم يمضي إلى المساجد معهم يذهب إلى زيارة السيدة فاطمة المعصومة في بستانها، وأينما وجد كان مبرقعا، وهذه مو من العادات. يعني أنت لما تلبس البرقع مثلا في الصحراء تقول أكو والله غبار جاي، تريد أن تستر وجهك، تريد أن تخفي شخصيتك. فهؤلاء من واسطة البرقع دخلت في قلوبهم الحيرة ودخلهم الخوف والوجل، هذا منه ش عنده، حتى لم يتمكنوا أن يبقوه عندهم في قم، وبقي في قم فترة لا تتجاوز السنة إلى أن ضاق بهم الذرع. بعض كبار شخصيات قم من العرب هؤلاء طردوه من قم ولم يرحبوا به بين ظهرانيهم، فماذا صنع؟ قام السيد موسى المبرقع خرج من مدينة قم ومضى إلى كاشان. لما وصل إلى كاشان واحد اسمه أحمد ابن عبد العزيز بن دلف، هذا واحد من المؤمنين من الموالين، لما أقبل موسى المبرقع إلى كاشان وتعرف عليه حاكم كاشان أحمد بن عبد العزيز عرفه أنه أحد أبناء الجواد، وذاك اليوم صيت أبناء الجواد وصيت الجواد وحتى صيت الإمام الهادي والعسكري كان قد ذهبوا بصيت جدهم الإمام الرضا، ولهذا يسمونهم السادة الرضوية أو يسمونهم في التاريخ بأنهم أبناء الرضا. ليش؟ للمقام الإمام الرضا ومنزلته في إيران ومكانته، أخذ منصب ولاية العهد زين وانفتح العالم الإسلامي وغير الإسلامي عليه وهو صاحب الفضائل والمناقب والعلوم والمعارف، فأصبح أبناؤه وحفدته يعرفون بأبناء الرضا. فلما أقبل موسى إلى كاشان وتعرف عليه حاكم كاشان قربه من عنده وأغدق عليه العطاء، قام يعطيه من الأموال والدراهم والدنانير الشيء الكثير، وكان يعطيه من السيوف ما كانت مرصعة بالجواهر إكراما وإجلالا واحتراما له وتقديرا، وكان يعطيه من الخيل ما يتفاخر به العرب أنه أنا عندي هالخيل عندي هالفرس أجمل الأفراس وأجمل الخيول، منحها إياه. حتى ضاع صيته في كاشان بأن السيد موسى المبرقع ابن الإمام محمد الجواد ابن الرضا حل مدينتنا. فكان يجول إلى العلماء ويجالس الحاكم في المحفل ويستفيدون من نمير علمه ويأخذون منه الأحاديث التي وردت عن آبائه وأجداده. حتى جاء بعض شيوخ عشائر الكوفة وجاءوا إلى قم المقدسة يبحثون عن موسى المبرقع لأنه كانوا موجودين بالكوفة. ومثل ما قلنا 20 سنة السيد موسى المبرقع كان بالكوفة ثم تركهم وجاء إلى قم. لما اجوا رؤوس العشائر وشيوخها وبعض رواة الأحاديث سعيا وبحثا عن موسى المبرقع اكتشفوا أن أهل قوم من الشيوخ هؤلاء قد وجلت قلوبهم من موسى وأخرجوه من قوم وذهب مستقرا إلى كاشان. فعرفوا الناس من هو موسى المبرقع ومن شخصيته وشنو مكانته العلمية ومنزلته التقوية. فخرج جماعة من قوم ذهبوا إلى كاشان وقد جاءوا به بعد الاعتذار الشديد وبعد تعريف قدره ومكانته بين الناس، وأصبحت له سمعة ومقام ومنزلة ومكانة في قم المقدسة حتى إنه قضى في قم المقدسة 40 عاما. ولهذا في الروايات التاريخية تقول إن السيد موسى المبرقع عاش في قم 40 عاما وتوفي في قم وله من العمر 82 سنة، يعني سنة 296 هجرية كانت ذكرى وفاته في قم المقدسة. بهالسنوات اللي عاشها في قم جمع بعض أبناء الأئمة وأبناء عمومتهم اللي يسمونهم العلويين، فكانوا يجون إلى قم يجاورون السيدة فاطمة المعصومة ويجلسون في كنف موسى المبرقع، حتى إن أخوات موسى المبرقع السيدة زينب وجمانة وغيرهن أقبلوا وعاشوا معه وماتوا ودفنوا في قم. الآن اللي يروح يزور قم المقدسة في منطقة تسمى بتشيل أخترون، إذا سامعين فيها تشيل أخترون شنو هي؟ عبارة عن مكان يحوي 40 قبرا ل40 سيدة علوية. هذيل كلهم من العلويات اللي اجوا واستقروا في قم، وعاش ابناء موسى المبرقع ايضا في قم وماتوا في قم، وكل السادة المبرقع يعني السادة المبرقعين اللي ينتمون الى سلالة موسى المبرقع اليوم موجودين في قم المقدسة من الفضلاء من العلماء من الشخصيات البارزة. والشيء الثاني اللي ظهر على يد هذا السيد الجليل انه تلك الفترة قم المقدسة ما كانت معروفة ككونها حوزة من حوزات دوحة محمد وآل بيت محمد الا باحتوائها لقبور بنات الأئمة كالسيدة فاطمة المعصومة، ومن جئنا من أخواتها وجاورناها حتى متنا ودفننا بجوارها، أو العلويات اللي استقروا في قم ودفنوا وكانت قم مثواهم الأخير، وأيضا السيد موسى المبرقع وأبناء موسى المبرقع. إلا أنه في هذه الفترة اللي قضى فيها 40 سنة في قم المقدسة كان مختلف الشخصيات يأتونه ويأخذون من نمير علمه. ولهذا احنا اليوم نشوف من جملة الشخصيات اللي يعتبر من ثقات الرواة والتي تروى عنه أحاديث بالفقه وفي كتب التشيع منقولة عن طريق السيد موسى المبرقع. زين، وأنا أعتقد يعني ليس جزما إنما هذا ما استشفه من الأخبار والروايات والأحاديث التاريخية التي صدرت في حق هذا السيد الجليل، إنه في كل بقعة من البقاع عندما تحولت إلى حوزة كان السبب في تحولها إلى حوزة هو الشخص الذي سكن فيها. صحيح؟ يعني مثلا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم من كان؟ في المدينة المنورة. الإمام علي سلام الله عليه حول الكوفة والنجف إلى حوزة علمية عندما كان فيها الأربع سنوات، وكان يعلم كميل بن زياد وعمار بن ياسر وبعض الشخصيات المقربة من أصحابه سلام الله عليه، ويعلمهم أسرار محمد وآل بيت محمد، ويعلمهم الدين والأشياء. تحولت هذه البقعة إلى بقعة علمية بفضل منه؟ ساكنها أمير المؤمنين سلام الله عليه. الكوفة تحولت إلى حوزة علمية عندما جاء بالإمام الصادق سلام الله عليه وأسكن في الكوفة في الحيرة قريب الكوفة، على أنه كان تحت الإقامة الجبرية، لكنه استغل الوضع في هذه الفترة بأنه كان يدرس الناس، والناس يأتون يستفيدون من الإمام الصادق سلام الله عليه. فموسى المبرقع عندما انتقل إلى قم المقدسة جعل من قم ساحة علم وفضل ورواية وأخبار، بحيث أنه كان يحدث المحدثين والرواة وكان يعلمهم، فكانوا يأتون إليه، حتى أصبحت هذه الساحة معروفة بأنها دوحة للروايات والأخبار المنقولة عن محمد وآل بيت محمد، إلى أن تحولت في يومنا هذا إلى أحد الحوزات العلمية التي تناطح فضلها وعلمها والمعارف التي تصدر منها بقية الحوزات العلمية في بقية أنحاء العالم. لاحظ، فالسبب الأول والأساسي لتحول هذه المدينة من مدينة تشرفت بمرقد السيدة فاطمة المعصومة وبنات رسول الله إلى مركز علم وعلماء وثقة وفقاهة، هو وجود السيد موسى المبرقع عليه السلام. بلغ من العمر 82 عاما، وبذيك الفترة كان الإمام الحسن العسكري قد قتل، وبدأت الغيبة الصغرى عند الإمام صاحب العصر والزمان. وبعض الشيعة لما علموا بأنه تمركز في قم اجوا ظنا منهم بأن موسى المبرقع هو إمام من أئمة الهدى. شوف، وهني أكو بعض الإشكاليات اللي نقلوها بعض المؤرخين على أنه ادعى الإمامة، وهذا كذب محض، لأنه لم يصدرنا من مصادر موثوقة ولا رواة موثوقين هذا الادعاء، إنما هذه أقاويل وأكاذيب نسبوها لكي ينزلوا مقام هذه الشخصية المعتبرة من قبل بني العباس، حتى يوهمون الناس ويصرفونهم عن الأئمة الاثنى عشر إلى غيرهم، فأرادوا أن يصنعوا مذهبا سياسيا بإمامة موسى. نعم، ولكن رفض هذا الأمر، وأثبت الروايات والأحاديث التي وردت عن رسول الله وعن آبائه وأجداده إن الأئمة 12 إمام، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم المهدي المنتظر الذي سيملأ الله الأرض به عدلا وقسطا بعدما ملئ ظلما وجورا، حتى توفاه الله في زمن السفراء الأربعة، وتتلمذ الكثير من العلماء على يده الذين ينسبون إلى مدينة قم المقدسة، القميين، الشيخ الصدوق وغيرهم المنسوبين إلى قم، هؤلاء أغلبهم تتلمذوا على رواياته وأخباره التي نقلها عن آبائه، إلى أن توفاه الله كبيرا في العمر غريبا عن المدينة المنورة، وعندما مات صارت ضجة كبيرة في قوم لأنها فقدت بركتها. كان يعتقدون بأن موسى المبرقع هو بركة هذا المكان بعد السيدة فاطمة المعصومة، فجاءوا وحملوه على الأكتاف وأصبحت كما في الروايات التاريخية، وأصبحت له جنازة كبيرة جميلة مهيبة تتوجع القلوب عندما تمر عليهم، إلى أن جاءوا به إلى قبره وإلى مثواه الأخير في بوابة المقبرة المعروفة حيث قبره ومرقده ومكانه الشريف الآن. ولما جاءوا ليضعونه في قبره وفي لحده جعلت العيون تبكي وتستعبر على فقد هذا السيد البركة، هذا السيد الجليل الذي قضى 40 عاما غريبا، ولكن استأنس أهل قم بوجوده لأنه من رائحة محمد وآل بيت محمد. أقول أسفي عليك يا أبا عبد الله، هذا واحد من حفدتك قضى في الغربة وحيدا غريبا، لكن أهل قم قاموا له وفزعوا له، ذاك التشيع المهيب، ذيش الجنازة الرهيبة، ذاك الوقوف المباشر، إلى أن وري في الثرى وأقيمت الفواتح والعزيات على فراقه. ولكن أنت يا أبا عبد الله، من الذي قام بتجهيزك؟ من اللي شيعك؟ من اللي حملك إلى القبر؟ من الذي قلب جسمك الشريف؟ من الذي غسلك؟ من الذي كفنك؟ كل ما جرى على الحسين لم يجري على أحد من قبل. ولهذا لما وقفت السيدة زينب وهي تنظر إلى القوم قد جاءوا وهم يحملون أعضاء قتلاهم وأبدانهم ويوارونهم، صاحت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم؟ ما فيكم واحد يخاف الله؟ ما فيكم إنسان رحيم؟ ما عندك يا ابنة علي؟ قالت: أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب؟ الأجساد لابد أن توارى، لابد أن تدفن وإن كانوا أعداء بالنسبة لكم. وإذا به ينادي: تنحي يا زينب بعيدا، وبنات رسول الله ظنوا بأنهم سوف يأتون الرجال يزاحمون النساء على حمل الأبدان للدفن، وإذا باللعين نادى: يا خيل الله اركبي، وبالجنة أبشري، وطئي صدر الحسين. فجعلت الخيول تجول على صدر أبي عبد الله، لما نظرت إليه زينب صاحت: حسين، أيوم على صدر المصطفى ويوم على بوغاء الثرى؟ ثم حولت الخطاب إلى من؟ إلى عمر بن سعد: يا قوم، ما منكم راح يواري ابن أمي هذا جسد حامل حارة فوق الثرى مرمي مرمي على التربة مرمي على ما وين القوم يجهز جثة ويواريها؟ وين اللي يجيب لها شفة؟ وين اللي يغسلها؟ مرمي بلا يشفع، ساعدني، مرمي بلا يشفع. قال: وشلون نجيبه؟ الجند وقفوا: يا ابن سعد، هذه زينب قاعد تنتخي، يقول ما فيكم رجال؟ ما فيكم مسلمة؟ بالله خبرنا شلون نجاوب زينب. قال: وشلون نجيبها؟
نجهز الواليها قالهم خيول الأعواجية شدة وعليها وخلوا الجسد ميدا خلوا الجسد ميدا قامت لمن الجمان عشرة ورضضت صدره والأعوجية لفت ضلوع بخرس ظهره يا ضيعت النسوة يا ضيعت سمعنا اليموت يجي دفان يحفر لقبر ويفصل أجفان ما شفنا اليموت يضل عريان وتلعب عليه الخيل ميد وتلعب عليه الخيل هي الميدا أولي وراسه يرتفع بعالي اسنان ولهذا لما اجت الرواية تقول زينب لما جاءت للحسين ما استطاعت أن تتعرف عليه لسببين السبب الأول عجأة الخيل والغبار ارتفع والخيل كانت تتزاحم بعضها البعض حول جسد الحسين والأجساد كلها كانت مطرحة بلا رؤوس ما عرفوا الحسين لكن زينب شلون عرفت أخوها الحسين لا رأس على البدن ولا ثياب على الجسد الشريف زينب شلون عرفت هذا حسينك شلون قعدت عنده شلون نحتيه قالت سمعت يا وين سمعت يا وين وتقربت لي يا لقيت الولي متوايا يا سديد يا ويلي والف وتسعمية جرح بي يا جرح عوفنا يا جرح يا جرح الأداء يا حسين على بوغاء الثرى ويزيد على تخت المول حلا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله اللهم بحرمة محمد وآل بيت محمد لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا سخطك ومعصيك، تقبل منا ومن الحاضرين والسامعين والمؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك، ولا أرواح العلماء والشهداء ومن مات من هذا الجمع لا سيما من أهل هذا المجلس، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.